الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. فهذه أولى الجلسات المتعلقة بالسلسلة التأصيلية في بيان حقيقة الدعوة الإصلاحية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وستكون هذه السلسلة عبر 12 حلقة نتكلم فيها عن جوانب متعددة من دعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الجلسات واللقاءات لن تكون طويلة، فربما كل حلقة لن تتعدى 25 دقيقة، أو عفوا يعني لن تتعدى 45 دقيقة أو بالكاد يعني ما بين 40 إلى 45 دقيقة تقريبا، ولكنها ستكون حول جوانب متعددة بمجموعها تتضح دعوة هذا الإمام ويظهر حسنها ويرد به أيضا أو بها على ما يثار حول هذه الدعوة من الشبهات. لا شك أن دعوة الإصلاحية السلفية كما يلقبها أهل العلم التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بمعاضدة الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية آنذاك، ثم أصبح إمام الدولة التي قامت على أكتاف هذه الدعوة، لا شك أن هذه الدعوة كان لها الأثر العظيم في تطهير عقائد المسلمين وإحياء الدين وتجديده ونشر التوحيد والسنة في الجزيرة العربية وخارجها، حتى أحدثت هذه الدعوة المباركة دويا هائلا على هذه المعمورة أفرح أهل الحق وأغاض أهل الباطل. وهي دعوة انطلقت كما هو معلوم وكما سيأتي الكلام عليها في القرن الثاني عشر الهجري، وهي دعوة ليست كغيرها من الدعوات. الناظر إلى تاريخ المسلمين من أوله إلى يومنا هذا يجد أن أكثر الدول وأكثر الدعوات التي قامت، أكثر من قام بها طبعا العلماء والأئمة، لكن أكثر العلماء لم يكونوا أو لم يهيئ لهم أن ينصروا دعوتهم ويؤيدها. فالإمام أحمد رحمه الله ابتلي وأوذي من الخليفة كما هو معلوم في فتنة خلق القرآن، لكنه كان مجددا عظيما صبر، وكذلك غيره كالإمام بن خزيمة مجدد القرن الذي يليه، ومن بعده من الأئمة كابن تيمية وابن القيم. فهؤلاء المجددون المشهورون في تاريخ الإسلام لم يهيئ لهم من ينصرهم ويؤيدهم من سلاطين ذلك الزمان، لكنهم أحيوا الدين وجددوه ونشروا السنة وأماتوا البدعة، فأعلى الله عز وجل ذكرهم ومكانتهم. ومنهم من ابتلي، فالإمام فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجددي القرن التاسع الهجري أو القرن السابع الهجري رحمه الله، معلوم أنه قد سجن 7 مرات وقد توفي وهو في السجن، وابن القيم كان في السجن لكن لم يكن معه. فالشاهد أن دعوة الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اقترنت بقيام من ينصرها ويؤيدها وينشر أصولها ويعني يحيطها ويحفظها ويمنعها من خصومها، وبذلك امتازت هذه الدعوة عن غيرها من الدعوات وأثرت أثرا عظيما على واقع المسلمين. فهي في الخلاصة دعوة جمعت بين أمرين لا يقوم الدين تمام القيام إلا بهما، كتاب يهدي وسيف ينصر. وقال الله عز وجل قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزل الله معهم الكتاب الهادي والميزان ما ركبه الله عز وجل في العقول من معرفة الحق، قال ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي جعل الحديد مؤيدا لهذا الكتاب الهادي وللسلطان والميزان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد، كتاب يهدي به وحديد ينصره، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال الشيخ الإسلام فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالكية والقبوض، والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين، انتهى كلامه. فهذا مما امتازت به هذه الدعوة المباركة. والحق كما هو معلوم لا بد له من أعداء، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإصلاحية قد كثر القيل والقال في هذه الدعوة من جهة أصولها وقواعدها ومبادئها، وكذلك من جهة تاريخها وما هو مسطر مدون في تاريخ نجد ورسائل أئمة الدعوة، قد كثر فيه القيل والقال قديما وحديثا. والانتقادات التي انتقدت بها الدعوة ليست جديدة، بل لم يزل أعداء الدعوة ينبزونها بأمور كنبزها بالخروج ونبز أهلها بالغلو والتطرف وتكفير المسلمين واستباحة الدماء ونحو هذه الاتهامات الباطلة. وهذه الاتهامات كما ذكرنا ليست جديدة، وقد تولى أئمة الدعوة أنفسهم الرد عليها وكشف زيفها والإنكار على ما أثير حولها، وبينوا حقيقة الدعوة ومبادئها وأصولها. لكن هذه الشبهات لا يزال أهل الباطل وبعض أهل الحق المحبين لهذه الدعوة يكررون ويرددون بعض الانتقادات، وقد كثر القيل والقال لا سيما في هذه الأيام مع كثرة وسائل التواصل وانتصاب بعض أهل البدع والضلالة لتشويه صورة الدعوة، لا سيما بعد سهولة التواصل مع الناس عبر وسائل التواصل في تويتر وفي وسائل التواصل غيرها. بدأت تثار بعض الانتقادات على هذه الدعوة، وربما التبست على بعض أهل الخير والصلاح من محبي هذه الدعوة، وتجدهم يكررون شبهات قديمة، وربما أثاروا بعض الانتقادات الجديدة، لا أقول جديدة من جهة كونها، لكنها قد لا تكون مذكورة بإسهاب في كتب الأولين. لكن المتأمل في هذه الشبهات يجد أن الشبهات التي أثيرت على الدعوة عموما أنها أنواع، منها شبهات متعلقة بأصول الدعوة الإصلاحية كالتوحيد والاتباع بالخصوص، هذه شبهات تثار على أصول هذه الدعوة، يعني أناس يعارضون أصولها ومبادئها التي قامت عليها، فيعارضون ما دعت إليه من توحيد العبادة ومن تجريد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنها شبهات متعلقة بالتطبيقات العملية للدعوة وتنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع العملية التي جرت في نشوء أو عند بداية هذه الدعوة المباركة. ومسائل هذه الشبهات، المسائل على الأمثلة على هذه الشبهات كثيرة، كمسألة هدم البناء على القبور وعقوبة المتخلفين عن الصلاة والموقف من البدع والمحدثات عموما. ومنها شبهات متعلقة بموقف الدعوة من الخصوم أفرادا كانوا أو جماعات، قرى ودولا وحكومات، وما اتخذته الدعوة تجاه هؤلاء الخصوم والأحكام التي نزلت عليهم وفق نوع الخصومة. فهذه الشبهات الثلاثة التي يمكن أن تحصر الشبهات فيها، وهذه الأنواع الثلاثة. أما النوع الأول من الشبهات وهي الشبهات المتعلقة بأصول الدعوة ومبادئها، فقد تولى الرد عليها أئمة الدعوة والعلماء بعدهم إلى يومنا هذا، وأوضحوا حقيقة الدعوة والاتباع في مؤلفات عديدة متنوعة. والمؤلفات منها ما هو تقعيدي أصلي في تأصيل مسائل العلم والعقيدة والتوحيد، ومن أشهر هذه الكتب كتاب التوحيد الإمام المجدد، فإنه كتاب تأصيلي في هذا الباب. ومن المؤلفات أيضا ما يكون جوابا على اعتراضات وردا على شبهات وإرادات أوردت على مبادئ الدعوة وأصولها. وكتب الردود كثيرة وهي مشهورة معلومة، منها أجوبة يعني صغيرة عبارة عن صفحات، ومنها كتب كبار وهي كثيرة متنوعة، ككتاب مفتاح الظلام ومنهاج التأسيس والتقديس لعبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن وغيرها من الكتب الكثيرة. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له نصيب وافر في الرد على شبهات في هذا الباب أو شبهات من هذا النوع، فكتاب كشف الشبهات جمع فيه أغلب وأشهر الشبهات ورد عليها بجواب مجمل وجواب مفصل. وأما النوع الثاني والثالث من الشبهات والإرادات، وهي الشبهات المتعلقة بالتطبيقات العملية للدعوة وتنزيل أحكام الشريعة الوقائع، وكذلك الشبهات المتعلقة بموقف الدعوة من خصومها أفرادا كانوا أو جماعات، قرى ودولا وحكومات، فهذا النوع من الشبهات الجواب عليها وكشف زيفها والرد على مثيرها ينبني على الإلمام بأمرين اثنين. الأمر الأول الإلمام بتاريخ الدعوة ومعرفة الأحداث والمجريات التي وقعت خلال تلك الفترة، وأخص الفترة الأولى التي صاحبت نشأة الدعوة وقيام الدولة وتصور الواقع تصورا صحيحا، أي هذا الأمر الأول، أن يكون الإنسان ملما بالتاريخ عالما به ملما بتفاصيله ودقائقه ومتصورا ما جرى من الأحداث والوقائع تصورا صحيحا. الأمر الثاني الإلمام بالأحكام الشرعية المتعلقة بتلك الحوادث، بمعنى أن يكون عالما وعارفا بتنزيل الأحكام على تلك الوقائع، ولا شك أن هذا يتطلب قدرة علمية وتمكنا من الأصول والقواعد ومعرفة بالدلائل، وهذا لا يكون إلا من أهل العلم بل من خواص أهل العلم، لأنه ينبني على تنزيل أحكام شرعية جاءت في نصوص الكتاب والسنة وقال السلف على وقائع عملية، وهذا يحتاج إلى دربة وإلى تمكن علمي، وهذا ما يذكر بعض العلم أحيانا قد تكون من باب النوازل التي لا يتصدر لها إلا الراسخون في العلم. فهذان أمران مهمان لكل من أراد أن يعرف أو أن يرد على الشبهات في النوع من النوع الثاني والثالث. وعدم الإلمام بهذين الأمرين أو أحدهما هو منشأ كثير من الاعتراضات التي أوردت على الدعوة قديما وحديثا، لا سيما من بعض مناصر الدعوة ومحبيها ممن وافق الدعوة في أصول دعوتها، فظهرت بعض الانتقادات على الدعوة والتبست بعض الأمور على بعض الأفاضل لا معارضة لأصول الدعوة، وهؤلاء موافقون لأصول الدعوة ومبادئها، لكن قد يظهر منهم انتقاد لبعض تصرفاتها أو لكونهم قد لا يوافقون الدعوة على بعض الأحكام التي أنزلوها على تلك الوقائع، ولذلك وسبب هذا هو عدم الإلمام إما بالأمر الأول بتاريخ الدعوة تفاصيلها وتصور تصورا صحيحا، أو عدم القدرة العلمية والتمكن من تنزيل الأحكام على تلك الوقائع. ولذلك أقول أن الجهل بواقع الدعوة وعدم تصور الأحداث على حقيقتها يحمل بعض الناس على تخطئة الدعوة في بعض ما اتخذته من أحكام تجاه معارضيها. لماذا؟ لأنه لم يتصور الواقع على حقيقته، ولذلك فلا غرابة أن يخطئ من يجهل حقيقة الدعوة ويعرف تفاصيل الأحداث، لا غرابة أن يخطئ بعض تلك الأحكام، لأنه يرى أن الأحكام قد أنزلت على ما لا يوافقها لأنه لم يتصور الواقع على حقيقته، فيخطئ بعض تلك الأحكام، وهذا يصدر أحيانا من بعض أهل العلم وطلبته قديما وحديثا، والخلل وسبب الانتقاد هو ضعفه في الجانب التاريخي وعدم تصوره لحقيقة الوقائع وما جرى في تلك الفترة من الزمن. كما أن الجهل بالأصول الشرعية، طبعا قلنا هذا الجهل بالتاريخ قد يقع من بعض طلبة العلم، قد يكون رجل صاحب علم عارفا متمكنا لكنه لم يعرف تلك الوقائع، وقد وقع هذا الانتقادات من أناس من أكابر أهل العلم بل ممن ناصروا الدعوة وأيدوها وذبوا عنها كمحمود شكري ألوسي وغيره ممن كتبوا والشوكاني، لكنهم انتقدوا بعض الأمور، والحقيقة أن الناظر إلى انتقادات هؤلاء يرى أنهم لم يتصوروا تلك الوقائع على حقيقتها وأنها بنيت على واقع غير متصور تصورا صحيحا. ومنهما يظهر أيضا على بعض ألسنة طلبة العلم لا سيما في هذه الأيام. كما أن الجهل بالأصول الشرعية وضعف القدرة العلمية وفقد المكنة الفقهية، يعني بكون إنسان ليس له عنده علم ورسوخ فيه، يحمل بعض الناس أيضا على لمز الدعوة بالمبالغة في الحكم على بعض المواقف والأحداث. قد يكون رجل متصور للتاريخ، عارف بالوقائع والأحداث، لكن ليس له علم، ليس عنده من العلم ومن الرسوخ ما يعرف حقيقة الحكم وكيف ينزل على هذا الواقع. فلقلة علمه، مع علمه بالواقع، لقلة علمه الشرعي، قد يخطئ بعض أئمة الدعوة على بعض الأحكام التي أنزلوها على المخالفين وعلى تلك الوقائع. وهذا يصدر من بعض المؤرخين والمعتنين بالتاريخ، فتجد المؤرخ ربما يكتب في تاريخ الدعوة ويكون له إلمام واسع بتفاصيل تلك الأحداث، لكنه مع ذلك ليس عنده علم شرعي، فتجد يخطئ بعض الأحكام مع عدم قدرته العلمية. ومنهم من يسجل حلقات منشورة في وسائل التواصل وفي المساجد وفي غيرها، وله عناية بالتاريخ وإلمام به، لكنه ليس عنده من العلم الشرعي ما يتمكن به من معرفة تنزيل الأحكام الشرعية على تلك الوقائع. فربما إذا جاء إلى ذكر بعض تلك الأحكام انتقد الدعوة وانتقد ما ذكره العلماء عن بعض تلك الوقائع. وهذا أيضا يقع من العوام، هو يقع بعض المؤرخين المعتنين فضلا عن العوام الذين ليس لهم علم شرعي، وأكثرهم ليس عنده إلمام بالتاريخ. ولذلك نقول أن المنتقدين في هذا الباب أنواع، منهم كما ذكرنا، منهم المؤرخ والمعتني بالتاريخ، فهو ملم بتاريخ الدعوة ومتصور للوقائع والأحداث، لكن ليس عنده علم شرعي ولا قدرة ومكانة أصولية شرعية يتمكن من خلالها من تقييم الأحكام التي أنزلت على تلك الوقائع والأحداث. فغاية هذا أن ينقل الأحداث ويصور الوقائع، هذه وظيفته، لكن ليس له أن ينتقد الأحكام التي أنزلها العلماء على تلك الوقائع إذا لم يكن متمكنا من معرفة صحتها من عدمه لقلة بضاعته العلمية، لا سيما إن كان الذين أنزلوا تلك الأحكام إن كانوا العلماء الذين عاصروا تلك الأحداث. فهنا نتكلم عن علماء لم يعاينوا، بل قد تجد من هؤلاء انتقادا لبعض العلماء الذين عاصروا تلك الأحداث وعايشوها، ولذلك هم أعلم منه، من هذا المؤرخ، بحقيقة الواقع أساسا، فضلا عن علم بالشرع وتقدمهم فيه. أي جمع بين الأمرين، بين معرفة الواقع على حقيقته لأنهم عايشوها، وغاية المؤرخ المتأخر أن ينقل ما وجده في الكتب. وربما قد يكون بعض المؤرخين والمعتمد التاريخ عاش تلك الفترة لكنه لم يكن في موقع تلك الأحداث، كان يكون في بلاد بعيدة، وغايته أن ينقل عمن شاهده وما نقله الناس. وذلك لا يقارن هذا بمن عاش تلك الأحداث وكان موثوقا مأمونا، وزاد فوق ذلك أن يكون عالما راسخا من أهل العلم. فخطأ هؤلاء، هذه الفئة، يكمن في تصور الحكم الشرعي للواقع. قد يكون بعض متصور الواقع عالما به، لكن خطأه من جهة إيش؟ من جهة جهله بالأحكام الشرعية. وذلك لا يحق لهؤلاء بأي حال من الأحوال أن ينتقدوا الأحكام التي أنزلت في تلك الفترة، لأنهم ليس عندهم من العلم والقدرة العلمية والشرعية ما يتمكنون به من معرفة صحة الأحكام من عدمها. ومنهم العالم أو طالب العلم، أي من أصناف المنتقدين في هذا الباب، احنا قلنا منهم المؤرخ والمعتني بالتاريخ، ومنهم العالم أو طالب العلم، وهؤلاء نوعان. منهم الملم بالأحكام الشرعية الموافق لأصول منهج أهل السنة والجماعة وأصول الدعوة الإصلاحية، الموافق لمبادئها التي قامت عليها، وله معرفة بالأصول والقواعد، وعنده قدرة وتمكن من إنزال الأحكام على تلك الوقائع، لكن ليس عنده تصور صحيح لتلك الوقائع. فعنده المكنة والقدرة العلمية لكن فقد التصور الصحيح، وإن كان يعرف الأحداث على سبيل الإجمال لكنه لا يعرفها على حقيقة ما هي عليه. فترى هؤلاء أو بعض هؤلاء يخطئ بعض تلك الأحكام لعدم موافقتها الواقع المناسب لها جهلا منه بحقيقة الواقع، لا لأن الأحكام أنزلت على ما لا يناسبها، لا. فخطأ هذه الفئة من جهة تصور الواقع على حقيقته، لا من جهة تصور أحكام. هم متصورون الأحكام، عالمون، لكن يرون لكنهم لم يفهموا الواقع التي أنزلت عليه تلك الأحكام فخطأوا. فالفئة الأولى عرفوا الواقع ولم يعرفوا الأحكام فخطأوا تلك الأحكام، وهؤلاء عرفوا الأحكام لكن لم يعرفوا إيش الواقع على حقيقته، وإن عرفوه إجمالا لكن لم يتصوروه ولم يعرفوا على ما هو عليه. ومن هؤلاء قلنا منهم الملم بالأحكام الشرعية، ومنهم العالم وطالب العلم الموافق لمنهج أهل السنة والجماعة في الإجمال، لكن ليس لديه معرفة صحيحة بمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ونواقضه على سبيل الخصوص. قد يكون في الجملة من أهل السنة والجماعة موافقا لأصول الدعوة ومبادئها، لكن عنده خلل في فهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ونواقضه بالخصوص. وبعض هؤلاء قد دخلت عليهم بعض مقالات المرجئة من حيث لا يشعرون، وللأسف أن هذا منتشر في هذه الأيام. فتجد أنهم لم يتصوروا الإيمان، ما عرفوا حقيقة الإيمان على حقيقته. هم نعم عندهم علم بإجمال معتقد أهل السنة في الإيمان، لكن دخلت عليهم بعض مقالات المرجئة من حيث لا يشعرون. فانبنى على ذلك تخطئة بعض أئمة الدعوة في بعض أحكامهم. فهذه التخطئة ناشئة ماذا؟ من جهلهم ببعض أصول المعتقد متعلقة بما ونواقضه. والسبب في هذا النقد خطأهم أنفسهم ومخالفتهم لبعض معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ونواقضه بالخصوص، فالخلل عندهم. وذلك لابد أن يصوب معتقدهم في الإيمان وأن يبين لهم وأن يعرف الإيمان على حقيقته بأركانه، وأن يعرف لوازمه ومقتضياته، ويعرف نواقضه ويتصوره تصورا صحيحا موافقا لمعتقد أهل السنة والجماعة، حينئذ تنجلي عنهم تلك الشبهات. ومنهم من لم يتصور الواقع ولا عنده قدرة علمية، يعني جمع الجهل في الأمرين، لا عنده تصور الواقع ولا عنده علم شرعي، وهم كثير وللأسف. وهؤلاء تجدهم في عوام الناس أو من بعض عوام الطلبة، مو من خصوص طلبة العلم المتمكنين، من عوام الطلبة أو من عموم الدعاة. فتجد الواحد منهم يخوض في تاريخ الدعوة وينتقد بعض مواقفها وأحكامها جهلا منه بتاريخ الدعوة بالأحكام الشرعية، فقد جمع الجهل بالواقع والجهل إيش بالأحكام. وأكثر هؤلاء هذه الفئة لم يقرأ تاريخ الدعوة إلا من خلال كتابات خصوم الدعوة وأعدائها، بل إن بعضهم علمه حدود علمه بالدعوة القصاصات التي يبثها خصوم الدعوة لا سيما في وسائل التواصل، فيأتيك ويناقشك وعنده قصاصة يريد أن يبني الحكم كله عليها. وأذكر أنه جاءني رجل معه قصاصة يدعي أنها مخطوطة، قلت له أنت الآن جئت تنتقد الدعوة بهذه القصاصة التي تدعي أنها مخطوطة، وتركت أكثر من 80 مجلدا من مؤلفات الدعوة في مختلف الفنون والعلوم، أكثر من 80 ما بين 80 إلى 100 مجلد فيها من العلم والتحقيق، وهي علوم مثبتة ومخطوطات محققة مثبتة لصحة. قلت تركت كل هذا وجدت هذه القصاصة التي ما أدري أين وجدتها، ثم أن هذه القصاصة لا يمكن تهدي ما وجد إيش في المجلدات، فما أجمل هنا فصل هناك. وأنت أيضا تحتاج إلى إثباتها صحة نسبتها إلى من نسبت إليه، لا يمكن الإنسان يجد مخطوطا منسوب لابن تيمية يقول هو بالكلام ابن تيمية. وذاك العلماء والمحققين يعلمون أن أول واجب على كل من أراد أن يحقق مخطوطا أول أن يثبت صحة المخطوط إلى من نسبت إليه، ويذكر الدلائل الدالة على صحة نسبته إليه، ولا يمكن لكل أحد أن يزور مخطوطا وأن ينشره باسم فلان وفلان. وهذا إن دل فإنما يدل على أن بعض الناس ليس عنده علم بمعرفة الأمور وقواعد النقد، فتجده يلتقط حدثا هنا وخبرا هناك. وهذا ما نراه اليوم، تراه اليوم في وسائل التواصل علم بعض الناس والمنتقدين قصاصات، قصاصة كلام هنا وكلام هناك. يا أخي حققه اذكره، الكتب كثيرة والكلام كثير، والعلماء بسطوا هذه المسائل ودونوا، يعني كتب تاريخ الدعوة عشرات
المجلدات من مما تكلم عن التاريخ ممن عاصر الدعوة ومن جاء بعدها ومن ذكر ما قبلها ومن كان حولها وكتب أما كتب العلمية التي أُلفت في تلك الفترة تتكلم عن الدعوة وأصولها وقواعدها والرسالة التي تكلمت عن بعض الأحداث من علماء الدعوة فهي كثيرة جدا كما ذكر كثيرة جدا فكيف يترك الإنسان هذا الإرث العظيم الكبير ثم يذهب يفزع إلى قصاصة يريد أن يهدم كل ما كتب وبني وأصل بهذه القصاصة وبهذا المقطع بهذه الكلمة العامة لا شك أن هذا ليس منهج أهل العلم المتحرين للصدق والحقيقة هذا ما يتعلق بالكلام على هذه أو هذه الفئات أما المخالفون للدعوة في أصولها إن هناك من يخالف الدعوة في أصولها أساسا يعني يعارض أصل التوحيد أساسا يعني يعارض المبادئ التي قامت عليها الدعوة كما يعارض الصوفية مبدأ التوحيد العبادة ويدعون أن دعاء الموت ليس شركا حتى تعتقد فيه التأثير وهؤلاء كثر بل أكثر خصوم الدعوة الذين كتبوا وألفوا من علماء السوء هم من أهل الضلالة يقررون الشرك والبدع والضلالات وهؤلاء لهم أتباع كثر كالصوفية وغيره من أهل البدع والضلالات فهؤلاء الذين خاصموا مبادئ الدعوة ولم يقروا بالتوحيد الذي جاءت به الدعوة ولم يقروا بحقيقة الاتباع الذي دعت إليه الدعوة جردته للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء لا حاجة إلى محاورتهم حول أحكام الدعوة على بعض الوقائع أو أحكام الدعوة على بعض الأشخاص أو القرآن بل هؤلاء إن أوردوا شبهة حاورناهم في أصل الدعوة وفي حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعا إليه الأنبياء قبل الخوض في التاريخ والوقائع والأحكام إذ لا فائدة فإن هؤلاء إذا كانوا منكرين لأصول الدعوة ومبادئها وأصول العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة فأي فائدة ترجى من مناقشتهم حول ما ترتب على هذه الأصول من أحكام إذا كان هو الأصل لا يقر به فما يلزم منه وما ترتب عليه لا يقر به قطعا فسبيل المحاور مع هؤلاء أن يردوا إلى الأصول نحقق الأصول فإذا اتفقنا انتقلنا إلى الفروع أما نأتي الفرع ونحن مختلفون في الأصل لا شك أن هذا ليس من سبيل المناظرة والمجادلة بالحسنى ولا من سبل الوصول إلى الحق والبيان على أني أؤكد على قضية وهو أن الناظرة والمتأملة والقارئة في تلك الأحداث سواء كانت في الكتب العلمية التي تكلمت على بعض الأحكام على بعض تلك الوقائع كرسائل بعض أئمة الدعوة والأجوبة والسؤالات وغيرها أو على بعض كتب التاريخ التي تتحدث عن تلك الفترة بالذات في الفترة الدعوة في أول مبادئها كما سيأتي الكلام عليه فإنه لا بد أن يقرأ الإنسان تلك الكتب بلغة كاتبها لا يقرأها بفهمه هو أو باصطلاحه هو بل لا بد أن يكون ملما بمصطلحات تلك الفترة وأولئك العلماء وأن يعرف المراد من كلامه لأن بعض الناس قد يقرأ الكلمة والعبارة وهو يفهم منها ما هو دارج عنده في ذهنه وإذاك لا تقرأ هذه الكتب بمنظورك أنت ولغتك أنت بل تقرأها بمنظور أولئك القوم وبلغتهم التي دونوا فيها تلك الأحداث والتاريخ وهذا إغفاله قد يكون سبب خلل كبير وسبب فتح باب انتقاد لبعض ما جرى في تلك الأحداث نحن إن شاء الله سنحاول خلال هذه السلسلة من اللقاءات تجلية الأمور وتوضيحها وبيان حقيقة الدعوة الإصلاحية التي قادها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فسنبين الدعوة ونذكر أصولها ومبادئها وقواعدها ونتكلم عن كل ما يعين على فهم هذه الأصول والأحداث وطبعا المقرر أن تكون 12 حلقة كل حلقة ما بين 40 إلى 45 دقيقة تقريبا يعني لا تزيد على ذلك لكن قد تطول على تزيد على 12 حلقة وقد تقصر لكن يعني الحد الأدنى فيما يظهر أنها ستكون 12 حلقة يعني مختصرة لكنها مركزة في ذكر بعض الجوانب متسلسلة فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله
شيخنا الآن ما ذكرتوه شيخ حول لأنه خلل مسائل الإمام والعلماء يذكرون أن مثل قضايا مثلا بلوغ الحجة أو العذر بالجهل أو المظاهرة أنها من المسائل الخلافية أو الفروع من فقهيات مسائل الإمام
من جانب هي من الفروع ومن جانب هي من الأصول، يختلف هذا باختلاف المسألة. فالذي مثلا أنا أذكر سبيل الإجاز ولا سنأتي على شيء ذكري بالتفصيل، فالذي يقول مثلا بأننا لا يمكن نكفر من عبد القبور والأضرحة والمقامات لأن هؤلاء عندهم شبهات، ومهما بلغهم من العلم ومهما جاءهم من دعاة التوحيد لا يمكن حكم بكفر مشركهم، هذا مخالف الأصول، هذا يمتنع من تكفير المشركين حتى بعد بلوغ الحجة. أما الذي يقول لا، نحن نقول بأن دعاء الموتى والاستغاثة بهم كفر وشرك، لكن هذا الشخص، هذه الفئة، هذه القرية لا نحكم بشركها لأنهم جهال، فنحن نحتاج إلى أن نتحقق من بلوغ العلم، لكن متى ما بلغهم العلم وجاءهم فإنه يحكم بشركهم إذا أصروا. لكنهم يختلفون في إقامة الحجة، من يقيمها، كيف تقام، هل بلوغ القرآن، هذه قد تكون مسائل الفرعية، لأن هؤلاء متفقون بأنه إذا ثبت أن الحجة أقيمت عليهم كفروا وأشركوا، فقد يكون في جوانبها من جهة الأصول وقد يكون في جوانبها من جهة الفروع، وهذا سنأتي، لأن هذه المسائل التي أوردت أو كانت من أفعال الخصوم من بعض معارضاتهم للدعوة. نعم.
بالنسبة لشيخنا العلماء اللي كانوا خارج الدولة وتكلموا في ذلك، كما ذكرت بعض العلماء الذين كانوا خارج،
سنأتي على الكلام.
شيخنا بعضهم يقول يعني هؤلاء العلماء لهم حق أن يتكلموا، لهم من الأهلية ربما اشتهروا.
إيه نعم، له حق، هو يتكلم، لكن الكلام إذا عرفنا بأن كلامهم كان مبنيا على واقع غير صحيح ماذا سنقول؟ نقول لم يصب لا من جهة جهلي بالأحكام، لكن من جهة جهلي بالواقع، فقد ينقل له أو ينقل له من يثق بدينه صورة غير صحيحة، وهذا ما فعل، ما صنع بالصنعاني مثلا على القول بأنه قد رجع عن مدحه للإمام الدعوة، جاءه مربد الوهيبي وأعطاه بعض رسائل الشيخ السلام محمد الوهاب يكفر فيها العالم كله، طبعا هذه افتراء وكذب قطعا، هذه كتب الشيخ الإسلام ما كفر أحدا من المسلمين إلا من كفره الله، أما أنه يكفر العالم بأجمع والدنيا والناس كلهم معلوم أن هذه افتراءات وكذب. فإذا جاء الصنعاني على فرض ثبوت ذلك عن الصنعاني وجاء ورجع عن مدحه لهذا الرجل الذي ثبت عنده بما جاء به بهم رسائل بأنه يكفر العالم ويكفر الدنيا ويكفر الناس كلهم، لا يستغرب أن يرجع، لكن الجواب سهل، أنه يقول هذا الحكم مبني على كذبة وافتراء، افتراء على الشيخ، هذا أكثر ما يذكر، وربما سنأتي على ذكر بعض هؤلاء الأعيان من العلماء ونرد ونذكر إيش سبب انتقادهم والرد على حسب تيسير الأمور. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.